إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنتناول بإذن الله من سلسلة تلخيص التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أولا، هي سلسلة مختصرة لسلسلة تلخيص التفسير المختار لأخيكم سامح بن عبد الغفار. السبب في إعداد هذه السلسلة كانت تواجهني مشكلة وأنا أقرأ الورد اليومي، للأسف الشديد وأنا بقرأ الورد اليومي كانت بتواجه مشكلة أني مش عارف أدبر القرآن. طبعا السبب بسيط جدا ومعروف، أنني لا أفهم المعاني أو أفهم المقصود من الآيات. فحاولت عدة مرات إلى أن أثمرت هذه الطريقة، فهداني الله سبحانه وتعالى لهذه الطريقة بعد 20 عاما منذ بداية التزامي. بدأتها بالجزء 26 وألزمت نفسي بصفحة كل يوم والله المستعان. رقم 2، الحاجة الماسة والشريدة لتدبر القرآن وأنت في الصلاة وأنت في النوافل وفي قيام الليل وفي تراويح رمضان وفي التهجد في رمضان، وأيضا استحضار الآيات عند الحاجة، مثلا عند التعرض لمواضيع فقهية أو حوارية أو خلافية أو عند التعرض للابتلاءات، وأنت تصير برضو في الطريق أو كنت منفردا أو مع أشخاص تخشى الفتنة فتريد أن تنشغل بالقرآن عمن حولك لتنال الثواب وتنجو من الفتن. رقم 8، الورد اليومي. طبعا مفترض قراءة جزء يومي، فلك أن تتخيل إعراضنا عن الخشوع في الصلاة وترك الورد اليومي وترك النوافل وقيام الليل بسبب أننا لا نفهم القرآن ولا ندري معانيه. فللأسف كم ضيعنا من ثواب، يعني الواحد قاعد حوالي 20 سنة منذ التزام، وللأسف الشديد المحصلة أن عدد قراءات للقرآن الكريم لم تتجاوز الرقم المطلوب للأسف الشديد. يعني في خلال 20 سنة ديت مثلا أنا ما يعتبر، أنا أعتبر بخلص القرآن بمعدل سنة مرة في السنة فقط. فكانت وقفة بقى سنة 2013. طب ليه؟ وبدأت أبدأ في هذه السلسلة والحمد لله، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان تفكيره في إعداد ترخيص التفسير يغني القارئ وطالب العلم عن عناء البحث عن معاني الآيات والمراد من الآيات وأسباب النزول والإعجاز العلمي ومواضيع الآيات وتأثر المسلمين بالقرآن ومدى تأثير ذلك في أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. طيب، النقطة يا جماعة اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان هذه السلسلة تشمل تفسير السعدي كاملا، تفسير ابن كثير، وده يعتبر انا مختصر صحيح تفسير ابن كثير للشيخ العدوي. لم يكن هناك يعني فهم في الايات ديت فبلجأ بعد كده للميسر، ما كانش بيبقى الجزائري. ايضا تم ادراج تفاسير أخرى حسب الحاجة زي القاسمي وأضواء البيان وتفاسير أخرى، لكن الأساس اللي هما السعدي وابن كثير والميسر والجزائر. أيضا حتى يعني لا نتعب طالب العلم في عناء البحث عن أسباب النزول، فأدرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى الصحيح المستد من أسباب النزول للوادعي. أيضا أدرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى الإعجاز العلمي من المواقع المعتمدة على الإنترنت، وديت زي موقع الإعجاز وموسوعة الإعجاز العلمي وموقع جامعة الإيمان والكحيل وموسوعة الإعجاز العلمي، الكحيل وإعجاز وموسوعة الإعجاز العلمي وموقع جامعة الإيمان. ونادر لما كنت مجيب من إزعول النجار، نادر يعني. خلاص. أيضا هناك كتاب رائع جدا عجبني، 100 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد إبراهيم. أيضا تم إدراج موضوع الآيات بحيث تبقى أنت عارف الآية من أول رقم واحد للآية رقم عشرة بتتكلم عن إيه وهكذا. ده برضو من سلسلة من الشيخ على ما أعتقد إبراهيم الدويش. أيضا كتاب هكذا عاشوا مع القرآن، وده برضو كتاب رائع لدكتور أسماء الراشد. وبرضو تم إدراج سلسلة ليتدبروا آياته بفضل الله سبحانه وتعالى، عندي منها الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس. فهيتم إدراج كل تدبر حسب الآيات بالتدريج. هنبدأ إن شاء الله من سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. سورة الفاتحة يقال لها الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والشفاء والصلاة والحمد، كده في سبع أسماء. سميت الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلاة. أيضا يقال لها الحمد للحديث الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. أيضا يقال لها الشفاء كما في الحديث في الترمذي لما رقى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيد قوم من العرب لم يقروهم ولم يضيفوا كما الحديث معروف، فقال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له قال وما يدريك أنها رقية، فدل ذلك على أنها شفاء. أيضا يقال لها الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مساء. يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. فالإنسان منا يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه، فعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخاطبه. فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي. فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر الصورة لعبدي ولعبدي مسال يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى الضالين. طيب أيضا سميت السبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة مع كل سورة. من فضائل الفاتحة في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا يعني صوتا كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فدل ذلك على فضل الفاتحة وطبعا خواتيم سورة البقرة. أيضا حديث مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي كداج ثلاثا يعني معناها غير تمام. وطبعا حديث المعروف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. طبعا جماعة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي داود والبخاري طبعا أصحاب السنن كلهم أعاجم ليسوا بعرب، بالمناسبة كلهم أعاجم ليسوا بعرب. فدل ذلك أن لا تحتقر أحدا سبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه نصرا للمسلمين والإسلام. أما الكلام على الاستعاذة، فكنا عرفنا الفاتحة، هندخل على الاستعاذة. الاستعاذة طبعا معروف، طبعا معناها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتصاق بجنابه من كل ذي شر، ومعناها أيضا أستجير من جناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. أو ضد الشيطان، إنه بيحاول يصدك عن المأمور ويحثك على المنهي عنه. وطبعا العياذ يعني يكون لدفع الشر، أما اللياذ فيكون لطلب جلب الخير. طيب، فينا يعني لفتة جميلة جدا ابن كثير رحمه الله أشار إليها، فقال قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، نحن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ففي سورة الأعراف المؤمنون وفصل. طيب، فهذه آيات ثلاث ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى المواد والمصافاة. أيضا يأمر باستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة. لماذا؟ لأن العدو الشيطاني لا يقبل مصانعة أو إحسان طبعا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة عداوة بينه وبين آدم عليه السلام. فالشيطان لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أيضا: فيتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من فوائد الاستعاذة لما الإنسان يكون غضبان فيستعذ بالله سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند بالصلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. فالشاهد في الحديث يا جماعة أن السنة لما حد يكون غضبان ما تقولش ماشي استهدى بالله استهدى بالله، لا، قل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. وطبعا في السنة برضو لما يكون قاعد يقف، لا يكون واقف يقعد، وهكذا يروح يتوضى وهكذا. طيب، فمن لطائف الاستعاذة طهارة للفم مما كان تعطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا استعانة بالله سبحانه وتعالى واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، فهو لا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني. طيب، أعوذ بالله من الشيطان. طبعا قلنا أعوذ معناها ألجأ أو أستجير أو أعتصم. طيب الشيطان في لها معنيين، مشتق من شطنا إذا بعد، يعني فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما كلمة الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أعوذ ألتجئ أستجير من الشيطان، يعني معناه بعد الشيطان من بعد أي بعيد بطبعه عن كل خير. أو بعيد عن طباع البشر، أو من شاطة لأنه مخلوق من إيه؟ من نار. من الشيطان الرجيم، الرجيم هنا معناها مرجوم، يعني هي على وزن إيه؟ فعيل، رجيم على وزن فعيل، فبمعنى مفعول، يعني إيه؟ رجيم بمعنى مرجوم مطرود عن كل خير، كما قال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، البسم، بسم معناها أبتدئ بكل اسم لله سبحانه وتعالى، لأن رب ذا اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. أما الله، بسم الله، الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. أو أن الله معناها علم على الله سبحانه وتعالى، علم على الرب سبحانه وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي، فما ما بعده كل ده إيه؟ وصف لله سبحانه وتعالى. فاستنبط العلماء أن الاسم الأعظم هو الله، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب وقال صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فكلمة الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. لماذا؟ لأنه اتصف بصفات الألوهية اللي هي صفات الإيه؟ الكمال. طيب ده كلام في منتهى الأهمية. طيب أما كلمة الرحمن، كلمة الرحمن يا جماعة معناها إيه؟ اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومهما في الدارين لجميع خلقه، يعني في الدنيا وفي الآخرة. أما الرجيم، أما الرحيم، فقال إنما هو من جهة المؤمنين. طب ليه؟ قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم طبعا. وأما الرحيم برضو بالمناسبة وصف به غيره، حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. طيب كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه سبحانه وتعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما يسمى به غيره كاسم الله والخالق والرحمن والرزاق ونحو ذلك، فدي أسماء خاصة بالله وفقط، لا ينبغي إن هو يسمى به إيه؟ أحد غيره سبحانه وتعالى. فلهذا بدأ بسم الله وصفه بالرحمن لأنه أخص وأعم وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. طيب ممتاز جدا. طبعا وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله قل الله أعوذ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الإيه؟ له الأسماء الحسنى. طيب والظاهر طبعا أن إنكارهم هذا كان جحود وعناد وتعنت في كفرهم، هو عارف الصح بس بيعاند، ما هو طبعا عدم قبول الحق يا إما جهل جاهل أو عناد. طيب وأعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة رقم واحد الإيمان بأسماء الله وأحكام الصفات، فيؤمن مثلا بأنه رحيم رحمن ذو الرحمة التي اتصف بها فهي متعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها آثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء، فهو يقال في العليم إنه عليم ذو سمع عليم عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. أما في فضل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، في أربع أحوال هنا قدامنا. أول حاجة إذا تعثرت الدابة كما في حديث أبي داود عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. فالشاهد يعني لما تتعبل أو يحصل لك تعثر أو حاجة تقع منك ما تشوفش الشيطان، لا قل بسم الله، لأن طبعا ده شيء غيبي احنا مش شايفينه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به فقال لو قلت تعس الشيطان أو قعدت أو قلت يخرب بيت الشيطان فطبعا إيه هي يعني هتعاظف في نفسه كده حتى يكون مثل البيت. فمثل البيت طبعا زي ما انتم فاهمين ده تشبيه، بس طبعا مش تشبيه على سبيل الايه على سبيل التشبيه المجازي، لا هو اكيد هيبقى هيتعاظم حتى يصير مثل البيت بكيفية لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن وجب علينا الايه التسليم. اما إذا قلت تصاغر إذا قلت بسم الله فتصاغر يعني بيقول حتى يصير مثل الذباب، فدي برضو كيفية برضو لا يعلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقال ابن كثير فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في ابن ماجه عن أبي سعيد لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا النفي هنا نفي كمال لا نفي الايه لا نفي الأصل، خلاص. طيب أيضا تستحب عند الأكل، حديث عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني بيأكل طبعا التعاكين طبعا أطفال دي حته دي عجبته في اول الطبق ياخدها في نص الطبق في اول قدام الايه اللي قدامه فما بيصيرش معاه. فانما السلام بقى هنا علم عمر بن عبد ابن ابي سلمة فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. فهذا يدل يا جماعه على استحباب البسمله عند الايه عند بسم الله سم الله بسم الله. طيب تستحب عند الجماع، ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فخذ بينهما ولد لم يضره، وهذه أيضا من بركة بسم الله. مبدئيا يا جماعة هذه الصورة في منتهى الأهمية، لأنها يعني طبعا حقولنا طبعا فضلها بكده أنها تكرر في لا تقرأ في كل ركعة، تخيل. ففي حوالي 17 فرض، 17 ركعة فرض، ده بخلاف النوافل. فتخيل 17 مرة. فالمشكلة بتاعتنا ان احنا بنقرأها بدون تدبر لان احنا حافظينها. فطبعا زي ما انتم عارفين الواحد مننا بيبقى فيه عنده الوعي واللاوعي. فالواحد من كتر ما عمال ايه ما بيحفظ حاجة او بيتعلم حاجة فممكن يقولها كده كأنه بيطلع من اللاوعي ايه، فمبقاش مركز فيها او مش متفاهم او فيه، خدين بالكم. فعشان كده بنقول خلي بالك بقى عي ما تقرأ خاصة الفاتحة، لان انت من كتر ما قلت لها كنت ما قلت الفاتحة انت بتقولها بدون تدبر بدون فهم مش بتركيز عادي، ممكن تاكل تشرب مش عارف ايه، ممكن بتقرأ الفاتحة وانت سارح في ملكوت تاني خالص. فمن اهميتها لازم لازم تقرأها ولازم تستحضر المعاني بتاعتها كويس جدا جدا ان شاء الله. فكثيرا ما يستعجل الامام او يغفل المأموم عن تدبر سورة الفاتحة خاصة مع تكررها في مثل التراويح، طلبا لتدبر ما بعدها من تلاوة القرآن، ربما يتدبر القنوت، مع أن الفاتحة أولى بالتدبر لأنها أعظم سورة كما قال تعالى: وقد آتيناك سبعا من المثاني من القرآن العظيم. والفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. تعريف الحمد يعني معناها الحمد لله أي الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. طبعا كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله بصفات، هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين العدل والفضل. فأي حاجة بتحدث فهي دائرة من الله سبحانه وتعالى، دائرة بين الفضل، فضل من الله سبحانه وتعالى نعمة، وبين عدل. إنسان أخطأ فربنا سبحانه وتعالى بجزيل بعده سبحانه وتعالى، أو الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره، ثناء أثنى به على نفسه. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني كأن ربنا بيقول لنا إيه؟ قولوا الحمد لله رب العالمين. في ضمن إيه؟ في ضمن هذه الجملة أمر عباده أن يثنوا عليه كما قال الحمد لله. أما ربي، الرب هو المربي والمالك المتصرف والسيد والقيم والمنعم والمدبر والمصلح. ثاني، الرب والمربي، المالك المتصرف، السيد القيم المنعم المدبر المصلح. حاولت تعمل معاني. ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة. تقول: رب الدار. لا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، يعني تقول: رب الدار، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، كلمة الرب. طيب، العالمين جمع عالم، وهو اسمع بقى، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. طيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى وأعد لهم الآلات وأنعم عليهم بالنعم التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، لم يمكن لهم البقاء. يعني مثلا زي ايه؟ في عندك عالم الجن، الله على بعرضه، عالم الانس مش كام مليار، عالم الفطريات، عالم البكتيريا، عندك مثلا عالم الديناصورات. طبعا ده كان عالم موجود، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفنيهم بأن يمنع عنهم الأشياء التي تمكن لهم البقاء. فده كلمة عالم، كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى من عالم كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الفطريات وعالم الميكروبات وعالم الجراثيم وعالم النبات وعالم الحيوان وهكذا. فقال الزجاج، قال قرطبي هذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين، لقوله قال فرعون وما رب العالمين. والعالم مشتق من العلامة. قلت يعني ابن كثير يعني طب ليه مشتق من العلامة؟ لأنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فعالم النبات ده بيدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه مدبر مربي خالق سيد منعم مقيم مدبر مصلح لكل عالم من العوالم، وفي عالم الملائكة. طيب طيب التربية من الله سبحانه وتعالى نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. فالعامة خلقه هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، ده تشمل جميع الايه جميع المخلوقين. طيب اما التربية الخاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم رب العالمين، هي التربية لأوليائه. كيف يعني؟ الناس نفسها تبقى من أولياء الله الصالحين، نفسها كل واحد نفسه يبقى من أولياء الله سبحانه وتعالى. فلما إنسان يرجو أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويسلك مسالك الخير، فربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعله من أولياء. كيف؟ فيربيهم بالإيمان ويوفقهم للإيمان ويكمل لهم الإيمان. أيضا يدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين هذا الإيمان. أما حقيقة التربية الخاصة، تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر، دي الحقيقة الإيه؟ الخاصة بالتربية الخاصة. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء برفض الرب، فإن مطالبهم داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم، وأيضا كمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. التربية الخاصة بص ده مثلا واحد يلتزم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بقى بيوفقه بقى لكل خير. فتبص تلاقي يعني ربنا يجعله مثلا سبب انه يقابل مثلا واحد في المسجد مثلا ويقول والله ده في درس، يحضر الدرس يتعلم تفسير وتعلم فقه وعلم حديث، واخدين بالكم، ويبدأ يتعلم تربية إيمانية، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يدعي ربنا، لما تحصل مشكله يقول ايه ويعمل ايه وما يعملش ايه، خلاص، ويسمع بعض الايات ومعناها واقوال السلف الصالح فيتاثر، يا سبحان ايه ده انا كنت فيه ده. فلما الانسان منا يسمو بهذا الإيمان ربنا أيضا بيدفع عنهم الصوارف. تيجي واحد مثلا مش كويس ولفظ مش كويس فاتعلم بقى اتعلم ان هو ربنا علمه ان هو ايه، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، في مكان في معصية هيفر من هذا المكان، ربنا بيدفع عنهم الصوارف اللي تقلل ما عندهم الإيمان. خلاص، وكلما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربنا هيزود الإيمان اللي عنده، وأيضا يدفع عنهم الإيه؟ الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين الإيمان. فبص تلاقي بقى ممكن يعدي على في الشارع مثلا كده ويسمع شتايم هو مش واخد باله أصلا ومش في دماغه، فربنا سبحانه وتعالى هيعميه، يعمي قلبه وسمعه وبصره عن الشر وعن الإيه؟ عن الباطل. كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف القلب وسمع وبصر العاصي عن آياته سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى بعض الناس يقول لك يعني بيكون مثلا في مجلس مش كويس وكده فيقعدوا يتكلموا كده، فده سارح في ملكوت لوحده وهم في وادي وهو في وادي، لكن لما ممكن ينتبه للأمر ده فبي إيه يا جماعة اتقوا الله مرة واثنين وثلاثة، ما كانش بيسيبوهم مكان. طيب، الحمد لله رب العالمين. في ابن القيم قال الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، كلمة جماعة في منتهى الخطورة. يبقى الحمد قلنا الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، أو الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه كيف بما أنعم على عباده من النعم. ماشي، يبقى الشكر لله خالصا بما أنعم على عباده من النعم، طبعا التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره ثناء أثنى به على نفسه. أيضا يا جماعة الحمد هو المدح المقرون بالرقم واحد بالمحبة التامة والتعظيم التام، ده معنى الحمد. فأنت لما تحمد ربنا سبحانه وتعالى فبيكون المدح بقى مش على مضض، واخدين بالكم، وبكر وباحتقار، لا، انت ممكن تثني على شخص من اشخاص من اهل الدنيا وانه اثنى عليك معروف لانك ايه، لانك يعني ايه بتجامله بس عشان هو عامل فيك جميل. وممكن يكون المدح ده بيكون مقرون مثلا بكره ومقرون باحتقار، هو يعني انت هو عمل لك الخدمه وخلاص ويلا يا عم ايه قوله كلمتين كده عشان يطيبوا خاطره والسلام. ده ممكن تقوله لمخلوق من المخلوقات لما ايه، لما اثنى اليك معروفا وانت مضطر تجامله وتثنى عليه عشان بس عمل لك الايه، عمل لك المعروف ده، ولولا بس ان انت يعني محتاجه بعد كده فبتثنى عليه. لكن طبعا مع الله سبحانه وتعالى ما فيش الكلام ده، فانت لما بتثني على الله سبحانه وتعالى معناها تمدح الله سبحانه وتعالى مقرونا بمحبة تامة وتعظيم تام، ده الثناء على الله الحمد لله رب العالمين. ماشي، فشتان بين انك تثني على عبد وشتاب انك تثنى على الله سبحانه وتعالى تحمد الله. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا تحصى. نضرب مثل بسيط جدا زي الكليتين مثلا، الكليتين بيغسلوا الدم 36 مرة يوميا، في حين ان طبعا ده وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايم وانت صاحي وانت بتجري العملية شغالة في 24 ساعة 36 مرة غسيل الدم، في حين ان الغسيل اللي هو نسأل الله العفو والعافية يعني. فبيتم في خلال 4 ساعات في بعملية مؤلمة جدا جدا، وبيتم الغسيل مرة واحدة 3 مرات أسبوعيا، 3 × 4 ب12 مرة في الشهر، دي بتعادل حوالي 1 نفرون. واحد نفرون طبعا الكليتين طبعا بيحتوي كل منهم على 1 مليون، يعني 2 مليون نفرون. فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فعشان كده لما واحد مثلا يقولك أنا أنت إيه الأخبار، يقولك يا عم زي الزفت. ليه زي الزفت؟ ليه زي الزفت؟ أصلا عندي مشكلة. مشكلة إيه؟ فبتقول له يا عم ناقص إيد، ناقص رجل، ناقص كلية. قل له كده بقى، طالما كده بس. فنحمد الله سبحانه وتعالى ما على ما أنعم الله سبحانه وتعالى من النعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو منع منك نعمة واحدة زي مثلا الذهاب مثلا إيه، أنت متقدرش تتبول، دي مصيبة سودة. لو حصل لك احتباس في البول بتبقى كارثة. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين، دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا وقال، وهذا مناسب جدا للوصف الذي جاء به بعد الحمد، رب العالمين. طبعا رب العالمين طبعا الربوبية، يعني طبعا معنى الربوبية. فإذا كان الله هو من رب العبد، وجب عليه أن يحبه. زي مثلا أبوك مثلا لو ربك مثلا وعلمك حاجة أو كده خلاص، فلو والدك أو مدرسك أو والدتك أو خالك أو شيخك مثلا، أي أو مديرك في الشغل أو زميلك في الشغل، لما بيعلمك حاجة وبيهذب الأخلاق، فأنت بتحبه جدا، ده طبيعي. فما بالنا بالله سبحانه وتعالى؟ ممكن ربنا سبحانه وتعالى بييسر لك الأمور مثلا، ويجعل المدير بتاعك يقول لك معلومة، شيخك يقول لك معلومة، جارك، والدك، والدتك، خالك، خالتك، عمتك، وهكذا، جدك، وهكذا. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك هؤلاء، فوجب عليك أن تحبه سبحانه وتعالى، لأنه يسر لك الأمور. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك خاطرة جميلة، ماشي، تقرأ آية ولا حاجة وربنا سبحانه وتعالى خليك تستنبط مثلا إيه منها معنى جميل مثلا، أو حدث ما خليك تستنبط منها، بتستنبط من هذا الحدث فائدة عظيمة. طيب، وإذا كان هو القادر على ذلك وجب عليه تعظيمه سبحانه وتعالى. يعني لو واحد لما بيديك كورس ولا حاجة مثلا، كورس مثلا في الشغل، كورس إنجليزي ولا كورس مثلا سوفت وير ولا هارد وير ولا كورس تدريبي، بتبقى يعني الطاير بالمدير بتاعك ده يعني طير، أو المعلم ده طيران بقى، فأنت هتجله وتحبه، ده من أهل الدنيا، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى. طيب أيضا ما أحسنها من تربية يربينا بها ربنا، لما أثبت في سورة الفاتحة أن الحمد كله له. علل ذلك ليه؟ فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه رحمن الرحيم، أو أنه مالك يوم الدين. فطبعا فربنا سبحانه وتعالى نحمده ليه؟ الحمد لله إيه؟ ليه بقى؟ لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، صح؟ زي ما نشوف إن شاء الله بعدين يعني إما معنى من كلمة مالك يوم الدين. طيب، فبهذا تطمئن القلوب. يعني يا أخي احمد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى رحيم بك وهو مالك يوم الدين. طيب، الرحمن الرحيم، وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. يعني إيه؟ الحمد لله رب العالمين، بأحمد الله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين. طيب، رب العالمين دي هل كلمة أو جملة ترغيب أم ترهيب؟ ها ممتاز. الكلمة دي يا جماعة الجملة دي معناها إيه؟ معناها فيها توحي بمعنى الترهيب. زي ما نقول إيه؟ فلان فلان ده البيت ده بتاعه، البيت ده بتاعه أو المكان ده صاحبه فلان، يعني المكان ده له صاحب. فلما تبادر إلى الذهن إن المكان الفلاني ده له صاحب أو إن البيت ده صاحبه فلان أو صاحبه علان أو المالك فلان، يعني معنى كده إن الموضوع إيه؟ إن الموضوع مش سبهللة، مش أي حد يخش البيت كده ويقعد فيه، لا ده فلان الفلاني صاحب هذا الدار، فلان الفلاني صاحب قطعة الأرض ديت. فمجرد بس كده لما يتبادر إلى الذهن مثلا ده فلان صاحب هذه الأرض، مستحيل إن حد يجرؤ إنه يحط فيها خشبة واحدة. خلاص. أيضا لما فلان ده صاحب الشركة أو فلان ده مسؤول عن الوحدة الإنتاجية المعينة، فلان، بخلاف لما يقول فلان ده الوحدة دي ملهاش إيه؟ ملهاش كبير، أو المكان ده ملوش كبير. فنفس القصة برضو مثل أعلى، الحمد لله رب العالمين. فالمتبادر إلى الذهن لما يقول رب العالمين يملك هذا العالم وجميع العوالم التي يعلمها، التي لا يعلمها إلا الله. خلاص. فدل ذلك على ترهيب عظيم لنفس المستمع، لأن هذا الملك لله فهو يملكه، هو مصلح ومربي ومدبر ومنعم ومالك ومتصرف وسيد هذا الملك. خلاص. عشان كده يا جماعة الملحدين لماذا يعيثون في الأرض الفساد بنشر الأفكار الضالة؟ ليه؟ لأنه مش مقتنع بأن رب العالمين، ولا مقتنع أن هذا الكون له إله، ولا مقتنع بأي حاجة اسمها عبادة أصلا. فلذلك هذا المسكين يعيث في الأرض فسادا بنشر مذهب الضلال ومذهب الكفر. ليه؟ لأنه لا يقتنع بأن للكون خالق، وأن للكون إلها، وأن للكون إلها، ولا يقتنع بأي حاجة من الحاجات دي. خلاص. فعشان كده يا جماعة بنقول إن كلمة رب العالمين هي ترهيب، ترهيب. فالذي جرأ هؤلاء المبتدعة أو آسف هؤلاء الملاحدة والعلمانيين وما أشبههم أنهم لا يقتنعون بأن لهذا الكون خالق، فالذي يهواه يفعله. طبعا في بعض العلمانيين ممكن يصلي، واخدين بالكم؟ طيب، فهو ممكن يقتنع بمذهب العلماني بس ايه، بس بيصلي، اخره بيصلي خلاص كده. طيب، ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. طيب، كما قال تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، قال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. يا سبحان الله، تخيل انت بقى. لو يعلم يا جماعة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. طبعا يعني لما الواحد عايز يشوف نسخه كده مصغره من النار، نسخه مصغره من في الدنيا، روح كده عند بركان وشوف الحمم البركانيه اللي لما بتنزل في الميه بتفضل متوقده. سبحان الله، ده جزء كده مصغر من نار الاخره. خلاص. طيب، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. طيب، الرحمن الرحيم. قال أهل العلم: هذان الاسمان يفتحان لمن عقل أوسع أبواب المحبة لله والرجاء فيه. وتنويع الاسمين مع أن المصدر واحد وهو الرحمة دليل سعتها. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عابدي بي. طيب، فكلام يا جماعة جميل، التدبر ده بيفتح أبواب عظيمة جدا. فأنت مهما كنت في ضائقة فاستشعر هذا الاسم أن الله رحمن رحيم، رحمن رحيم. ف وصف الله تعالى نفسه بعد قول رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم لأنه لما كان في اتصاف برب العالمين ترهيب وقرنه بالرحمن الرحيم لما يضم هنا الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعاته وأمنه. وقلنا قبل ذلك أن الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة ويشمل جميع الخلق، أما الرحيم هو خاص بعباده المؤمنين دون غيره. طيب، مالك يوم الدين. مالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. كلمة مالك يملك. ففلان ده ملك البلاد مثلا، ملك البلاد ده يا جماعة يعني متصرف. يعني ايه يا جماعة؟ يعني بيستطيع انه يأمر الرعية وينهى الرعية ويثيب الرعية ويعاقب الرعي. ده صفة الايه؟ المالك. المالك ملك البلاد. زي بالضبط كده لو واحد مثلا مدير شركة او رئيس مكان في شركة او رئيس وحدة انتاجية او وحدة سواء في القطاع المالي او قطاع التجاري او قطاع الانتاج او قطاع الابحاث، واخدين بالكم؟ فلما واحد مثلا يكون مسؤول عن وحدة ما أو قسم ما من قسم الأقسام وهو ما يقدرش يحاسب حد، ولا يقدرش يؤمر حد، لا له سلطة أن يحاسب ولا يعاقب ولا أن هو يأمر ولا ينهى. ف طبعا دايما مش اسمه رئيس، يعني ده مش رئيس او مالك المكان ده، ماشي؟ لان المفروض يا جماعه الملك ان هو ايه، ان هو له بيسموها كده الابر هاند، ان هو انا راجل مرؤوس عن فلان وعلان، فانا بيسموه الابر هاند، يعني اللي يد الطوله ان انا اقدر امر وانهى واثيب واعاقب. ده الف به اداره، صح؟ لو واحد مسؤول عن الناس لازم يقدر ايه، يقدر يتصرف فيهم طبعا بالورد الله، يعني طبعا خلاص. لكن لما يبقى واحد ما يقدرش يعني، او برضو يقدر برضو ان هو يعاقب سواء القديم والجديد، ما فيش فرق من قديم وجديد، يقدر يعاقب ده ويعاقب ده، ويقدر يثيب ده ويثيب ده، يقدر يأمر ده وينهى ده، وهكذا. ما فيش تفرقة بين قديم وجديد، ماشي؟ دي مواصفات الملك. بخلاف ذلك ما اسمه، يبقى اسمه ايه؟ يبقى كرسي كده، مستلم كرسي وخلاص بقى، يعني واخدين بالكم؟ طيب، ماشي. ولا المسألة يعني يا جماعة الله سبحانه وتعالى هو أو المالك عامة من اتصف بصفة الملك. وطبعا الله سبحانه وتعالى مالك، فهو يأمر وينهى ويثيب ويعاقب وتصرف بمالكه بجميع أنواع تصرفاته. ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، طبعا معنى كلمة الدين أي الجزاء. طبعا يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ماشي، يبقى كلمة هنا دينهم معناها جزاءهم الحق. وقال أيضا إنا لمدينون يعني مجزيون محاسبون. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة. طيب لماذا أضيف كلمة مالك إلى يوم الدين مع أن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين أو يوم القيامة وغيره من الأيام؟ أولا لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا. ما حدش هيقولك إيه أنا الأرض دي بتاعتي أو المكان ده بتاعي، لا. أيضا لا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ما أنت في الدنيا ممكن تتكلم زي ما أنت عايز خلاص، وتملك ما تشاء ماشي إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا لا تتكلم في الدنيا ولا تملك شيء إلا بأمر الله خلاص. طيب فيوم القيامة خلاص بقى الموازين مختلفة تماما والقوانين مختلفة تماما، فلن يدعي أحد هنالك شيئا ولا تتكلم بشيء. والملك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنى يعني أذل وأوضع. الأسماء يوم القيامة رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال الله سمعت رسول الله يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. طيب هناك تسمية لأهل الدنيا بكلمة الملك. طيب هذا على سبيل المجاز، هذا على سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فملك خلاص. طيب هذا في البخاري مثل الملوك على الأسر خلاص، فدي نقطة برضو مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها. يبقى إذن أول حاجة أضيف المالك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا في يوم القيامة ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب أيضا لأنه في ذلك اليوم يظهر الخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته، كمال الملك والعدل والحكمة. يعني ما فيش حد هيدعي ان الحتة اللي بتاعته او المكان ده بتاعه، لا اختلاقي خلاص بقى. انت كنت تملك في الدنيا لكن في يوم القيامة ما فيش، انت فاضي، انت ابيض. وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعونون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه وخائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. طيب مالك يوم الدين ابن القيم قال إباه فيها إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها تفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق كون حكمه تعالى بالعدل